قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. هذا باب الهبة وتحته مسائل. الهبة لغة العطاء، وشرعا التبرع بتمليك المال في حال الحياة. إذن الهبة عبارة عن تبرع بتمليك المال، يتبرع الشخص بتمليك شيء لشخص آخر في حال الحياة حتى نخرج الوصية، لأن الوصية تبرع بعد الحياة، يتملك الموصى له الوصية بعد حياة الموصي. والهبة مستحبة، وهي من وجوه المعروف والإحسان، وفيها أدلة خاصة كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أركان الهبة أربعة: الأول الواهب، وهو الذي يعطي الهبة. الثاني الموهوب له، وهو الذي يأخذ الهبة. الثالث الموهوب، وهي الهبة نفسها. الرابع ما يدل على الهبة. وللهبة شروط: الشرط الأول أن يكون الواهب جائز التصرف، الثاني أن يكون مختارا، الثالث أن يكون الموهوب مملوكا للواهب، طبعا هذا لا يشرح لأنه مر معنا كثير، الرابع أن يكون الموهوب له أهلا للتملك، الخامس أن يكون الموهوب مما يجوز بيعه بأن يكون طاهرا معلوما منتفعا به مقدورا على تسلمه. هذا هو أول شيء قاله في هذا الباب، قال: كل ما جاز بيعه جازت هبته. إذن الضابط في الهبة أنه هذا الشيء الموهوب يجوز بيعه أم لا، فإن كان يجوز بيعه فإن هبته جائزة. لكن هناك قول لبعض أهل العلم، وهو الأرجح من جهة الدليل، أن الهبة يجوز أن تكون للمجهول وللبعير الشارد ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه. هذه أشياء يجوز بيعها أو لا يجوز؟ لا يجوز، ومع ذلك هبتها تجوز. طيب لماذا؟ قالوا: لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، الموهوب له إما رابح، إما أن يربح هذه الهبة، وإما أن يكون سالما لا يتضرر بشيء. تمام، فهذا من حيث الدليل أقوى. من أحكام الهبة أنه لا بد من العدل في هبة الأولاد، والمقصود أن الوالد إذا أهدى هبة لبعض أولاده فلا بد أن يعدل بينهم في ذلك. والمذهب أن هذا مستحب، والراجح أنه واجب، كما دل عليه ظاهر الحديث، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أعطاه هبة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده عليها، فقال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور. فهذه الرواية كالنص أن هذا الأمر حرام، والذي هو عدم العدل حرام، وأن العدل واجب. والمراد بالعدل أن يكون على وفق الميراث، بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هل يجوز تخصيص بعض الأولاد دون بعض إذا كان هذا لسبب؟ الجواب نعم، المنهي عنه هو التخصيص لغير سبب، لمجرد المحاباة أو المحبة، أنه يحب هذا أكثر من هذا، فهذا هو المحظور. لكن إن كان هناك سبب يقتضي التخصيص فهو جائز، كمثل المرض، أعطى له هبة لأنه مريض، أعطاه هبة لأن له عيالا كثيرين، أعطاه هبة لأنه مشتغل بالعلم، أو إذا كان الولد الآخر فاسقا أو مبتدعا، فهذه كلها من الأسباب التي تجيز التخصيص. من أحكام الهبة أنه لا يجوز الرجوع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي حديث آخر قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إذن الحكم أن الوالد يجوز له أن يرجع في هبته لولده، هذا هو الاستثناء الوحيد أو الحالة الوحيدة للجواز، وأما في غير ذلك فلا يجوز أن يرجع فيها. المذهب كما سمعنا في المتن أن الهبة لا تملك ولا تلزم إلا بشيئين: القبض بإذن الواهب، الشيء الأول القبض، والشيء الثاني بإذن الواهب. إذن هناك فرق بين أصل العقد وبين القبض، كالبيع، البيع فيه أصل العقد هل هو منعقد أم لا، وفيه القبض الذي هو زيادة على العقد، تمام؟ فالهبة هنا هبة فيها عقد وفيها قبض، فالمذهب أنها لا تلزم إلا بالقبض وأيضا بإذن الواهب، وبالتالي فإذا قبضها الموهوب له بغير إذن الواهب لم يملكها، ويجوز للواهب أن يرجع فيها قبل أن يقبضها الموهوب له، هذا هو المذهب. والأحوط أن الهبة تلزم بمجرد العقد، والدليل عموم الأمر بالوفاء بالعقود، وأن هذه الصورة يحتمل أن تدخل في صورة الكلب الذي يعود في قيه، يعني هو عقد الهبة لم يقبضها بعد للموهوب له، لكنه عقد الهبة، عقد العقد. طيب لو رجع فيه بعد ذلك هذا يحتمل أن يكون داخلا في الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحكام أيضا أنه إذا مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة فإن الهبة لا تنفسخ، بل يقوم الوارث مقام الأصل. إذن الواهب لو مات ورثته يقومون بالهبة، تمام، الموهوب له لو مات ورثته يأخذون الهبة ولا حرج. أخيرا عندنا مسألة أشار إليها المؤلف، وهي التي تسمى العمرة والرقبة، العمرة بالألف المقصورة غير العمرة، تمام، العمرة بالألف المقصورة وكذلك الرقبة. العمرة لغة مأخوذة من العمر، وشرعا أن يهبه شيئا مدة عمره، لهذا سميت عمرة، فهو يهبه شيئا طوال حياته، طوال حياته، طوال عمره ما دام حيا، بحيث إذا مات عادت الهبة للواهب، تمام؟ إذن يمكنك أن تقول هبة مؤقتة بالحياة، ما دام حيا فهي له، فإذا مات رجعت الهبة مرة أخرى إلى الواهب. والرقبة لغة مأخوذة من الارتقاب أي الانتظار، وشرعا أن يهبه شيئا، بحيث إذا مات قبله عادت الهبة إليه، وإذا مات الواهب أولا بقيت الهبة للموهوب له، فكل منهما يرتقب موت الآخر، لهذا سميت رقبة، تمام؟ إذن الرقبة هبة وبحسب الموت، مات الموهوب له أولا تعود الهبة إلى الواهب، مات الواهب أولا تبقى الهبة مع الموهوب له. وحكمهما أنهما جائزتان ومنعقدتان ابتداء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. والمذهب أن العمرة بشرط الرد ملغية، يعني لو أنه شرط عليه الرد في العمرة والرقبة فهذا شرط ملغي لا يصح، بل هي للمعمر ولورثته من بعده، يعني تستمر في يد المعمر الذي أخذ هذه الهبة ويأخذها أيضا ورثته من بعده، ليس هناك هذا الشرط الذي ذكرناه. والراجح أنه لو شرطه فهو شرط صحيح يعمل به وتكون عارية مؤقتة. متى تكون للمعمر ولورثته من بعده، متى يكون هذا؟ في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، تمام؟ يعني شرط الرد بالموت شرط صحيح، إذا مات الموهوب له تعود الهبة إلى الواهب، هذا شرط صحيح بنص الحديث. قال فصل: وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء: وعاءها وإفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. واللقطة على 4 أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة فهذا حكمه، الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان، حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجد في الصحراء فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء 3 فيه. فصل: وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد حر أمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. هذا باب اللقطة ويلتحق بها اللقيط، لأن الكل باب واحد. اللقطة لغة اسم لما يوجد بغتة ويؤخذ، يعني شيء وجدته فجأة وأخذته، وشرعا ما يوجد من مال ضائع لا يعرف مالكه، واللقيط هو الطفل الذي يوجد، إذن كلاهما لقطة، اللقطة هي الشيء واللقيط هو الطفل أو الإنسان. وأركان اللقطة 3: لاقط وملقوط والتقاط. التقاط اللقطة مشروع في الجملة لدخولها في عمومات البر والإحسان، والحكم الخاص للالتقاط على حسب حال الملتقط، فهذا له صور: أولا أن يكون الملتقط أمينا في الحال ولكنه لا يثق بأمانة نفسه في المستقبل خشية الضياع أو طروء الخيانة، فهذا يجوز له أخذ اللقطة وتركها، يعني شخص يعلم أمانة نفسه الآن لو أخذ اللقطة الآن فهو أمين عليها، لكنه لا يثق بنفسه في المستقبل، هل يمكن أن تطرأ عليه خيانة أم لا، هل يمكن أن تضيع اللقطة أم لا، فحكم هذا أنه يجوز له الأخذ والترك. الحالة الثانية أن يكون واثقا من أمانة نفسه في المستقبل ولا يخشى ضياع اللقطة، فيستحب له أن يأخذها ويكره له أن يتركها. الصورة الثالثة أن يتحقق خيانة نفسه في الحال فيحرم عليه أخذها. الرابعة أن يتحقق خيانة نفسه في المستقبل فيكره له أخذها، هكذا المذهب والأقرب أنه يحرم. الصورة الخامسة أن يتحقق ضياع اللقطة فيجب عليه أخذها، إذا مات يجب في الصور الخمسة إذا خشي الضياع على اللقطة، لو تركها هكذا تضيع، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأخذها. الذي يجد لقطة يعرف فيها أشياء، ورد بعضها في الحديث كما سنذكره إن شاء الله. أولا الوعاء، وهو ما فيه اللقطة، اللقطة قد يكون لها وعاء موضوعة فيه. ثانيا العفاص، وهو الجلد الذي يلبس رأس القارورة، القارورة شيء كالزجاجة ورأسها قد يلف حوله شيء، فهذا هو العفاص، والجمهور على أن العفاص هو الوعاء لا فرق بينهما. ثالثا الوكاء، وهو ما تربط به من خيط أو غيره. رابعا الجنس من نقد أو غيره. خامسا العدد إن كانت اللقطة معدودة، شيئا معدودا 2 أو 3. سادسا الوزن كدرهم أو أكثر إن كانت تزن درهما أو أكثر. سابعا الصفة من صحة أو تكسير أو نحو ذلك، قد تكون مكسورة فهذا أيضا يعرف. فإذا عرف هذه الصفات وجب عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، والتعريف هو الإعلان، يعلن عنها سنة كاملة في مجامع الناس. فإن لم يظهر مالكها جاز له أن يأخذها، ولكن بشرط الضمان، يعني ليست مملوكة له ملكية مطلقة، لا، هو يتملكها وينتفع بها، لكن بشرط أن يكون ضامنا لها. إذا جاء مالكها بعد ذلك يخيره، إما أن يعطيه السلعة أو اللقطة لو كانت موجودة عنده، وإما أن يرد قيمتها لو استهلكها. الحديث المذكور هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، يعني الفضة، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. الحذاء هو الخف والسقاء هو الجوف. قال: وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. بناء على هذا الحديث وفي الحالات الزائدة التي ذكروها، قسموا اللقطة إلى أنواع. النوع الأول: الشيء الحقير الذي تقل قيمته ولا يلتفت له، كالرغيف والتمرة ونحو ذلك. فالمذهب أن واجده يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن، يعني هذا يرجع فيه إلى القرينة، قرينة الحال، يعرفه مدة، ربما تكون هذه المدة يوما يومين أسبوعا، المهم هي مدة يغلب معها على الظن أن هذا الشخص الذي فقد هذه اللقطة يعرض عنها لا يشتغل بها. والصحيح أنه يتملكها مباشرة بدون تعريف، والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن يجوز أكلها لولا أنها تكون من الصدقة، لأن الصدقة إيش؟ محرمة عليه. النوع الثاني من أنواع اللقطة: ما يطول بقاؤه كالذهب والفضة، فحكمه ما تقدم من التعريف، يعرفها سنة إلى آخر. النوع الثالث: ما لا يطول بقاؤه بل يفسد بالتأخير، يعني هذه أشياء لا تمكث فترة، لو أخرتها، لو يعني انتظرت عليها فإنها تفسد، كالرطب الذي لا يتثمر والعنب الذي لا يتزبب، يعني هناك أنواع من التمر من البلح لا تتتمر، يعني لا تصير تمرا، لا تصير تمرا جافا، تفسد بسرعة. هناك أنواع من العنب كذلك أيضا. طيب ما الحكم؟ قالوا: الملتقط مخير فيها بين أمرين: الأول أن يأكلها ويغرم بدلها من مثل أو قيمة، يعني يستمتع بها يأكلها بحيث أنه يغرم بدلها من مثل إن كان لها مثل أو من القيمة. الشيء الثاني أن يبيعه بثمن مثله ويحفظ الثمن لمالكه ويعرفه ليتملك الثمن، يعني الآن يبيع فورا لأنه يفسد بالتأخير، فيبيع ويتحصل على الثمن ويحفظ الثمن للمالك ويعرف هذا الشيء حتى ينظر في هذا الثمن هل يتملكه أم لا، فيعرفه سنة كما ذكرنا في التعريف. النوع الرابع: ما يطول بقاؤه ولكن بعلاج، يعني هذه أشياء يطول بقاؤها ولكن بعمل، هناك أشياء معينة تعملها حتى تبقى هذه الأشياء. فالملتقط مخير فيها بين أمرين: الأول أن يبيعه بثمن مثله ويحفظ الثمن لمالكه ويعرفه ليتملك الثمن، هذه الحالة التي ذكرناها في النوع الثالث. الأمر الثاني هنا أن يجففه ويحفظه لمالكه، لأنه يصلح بالتجفيف، يطول بالتجفيف، إذن يجففه ويحفظه لمالكه. إن تبرع الملتقط بالتجفيف فلا يرجع على المالك بهذا الثمن الذي هو ثمن التجفيف. والمراد بالبعض هنا نعم، وإلا فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده، وينفقه على ترفيف الباقي، يعني إن كان ليس عنده نفقة يبيع بعض هذا الشيء، إن كان معه مثلا 5 كيلوات من التمر يبيع مثلا 2 كيلو منهما ثم ينفق بالثمن على الكمية الباقية حتى تجفف. النوع الخامس من أنواع اللقطة وهو ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، والحيوان على نوعين. النوع الأول ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. يعني إيش هذا الكلام؟ صغار السباع هي صغار الأسود والنمور. طيب لماذا قالوا الصغار؟ لأن الكبار لا يكاد يسلم منها شيء، تمام؟ فالصغار هنا ذكروها على سبيل تقسيم اللقطة لأنها ستفيد في التقسيم أو ينبني عليها التقسيم. فإن كان الحيوان لا يستطيع أن يمتنع بنفسه من صغار السباع، يعني يؤكل مباشرة حتى لو كان سبعا صغيرا يأكله، كمثل الغنم والدجاج، هذه أشياء لو أتى عليها واحد من صغار السباع يأكلها لا تستطيع أن تهرب منه. وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يجده في الصحراء، فالراجح أنه لا ضمان عليه لو أكله، لأن الحديث قال ماذا؟ خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذن لو وجد شيئا من ذلك له أن يأخذها مباشرة ولا ضمان عليه. الحالة الثانية أن يجده في العمران، يعني في وسط البلد، فهو مخير بين إمساكه وتعريفه، يعني مخير بين أشياء: الأول أن يمسكه عنده ويعرفه، تمام؟ الخيار الثاني أن يبيعه ويحتفظ بثمنه لصاحبه وليس له أن يأكله. وهكذا الحكم أيضا في الحيوان غير المأكول، لو وجد حيوانا لا يجوز أكله شرعا كالجحس الصغير. النوع الثاني ما يمتنع بنفسه من صغار السباع. هناك أنواع من الحيوانات لا تتضرر بصغار السباع، كالإبل لأن فيها قوة، والأرانب والظباء لأنها تجري بسرعة، والحمام لأنها تطير. فهذا له حالتان أيضا: الحالة الأولى أن يجده في الصحراء الآمنة، فالصواب أنه لا يأخذه مطلقا لظاهر الحديث، قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها إلى آخر. والصواب أن الحديث يتنزل على حالة الأمن، وإلا فالصحراء غير الآمنة لا يمكن أن يتناولها الحديث، فالصحراء غير الآمنة يأخذها مباشرة ولا يتركها حتى لا تضيع. الحالة الثانية أن يجده في العمران، فهذا مخير فيه بين الإمساك والتعريف وبين البيع والاحتفاظ بالثمن. قضية التعريف يدخل فيها بعض الأحكام، منها أنه يعرفها في مجامع الناس، ومن هذه المجامع أبواب المساجد، ونقول أبواب ولا نقول المساجد، لأن المسجد نفسه ماذا؟ ينهى فيه عن إنشاد الضالة، تمام؟ طيب ما صفة التعريف؟ صفة التعريف أن يقول من ضاع منه شيء فليأتني، ولا يقول صفته كذا وشأنه كذا حتى لا يأتيه كذاب. من الأحكام أيضا بالنسبة للسنة، ليس المقصود أنه يعرفها كل يوم من أيام السنة، فهذا لا يستطاع أصلا، تمام؟ وإنما المقصود أنه يعرفها أسبوعا مثلا كل يوم، ثم أسبوعا بعده كل يومين، ثم بعد ذلك أسبوعا فأسبوع، ثم بعد ذلك شهرا فشهر، حتى يكتمل العام. يجب على الملتقط أن يحفظ اللقطة في حرز مثلها لأنها أمانة، والإشهاد على اللقطة مستحب لا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له في الحديث السابق. نأتي بعد ذلك للقيط. اللقيط الذي هو الإنسان الذي يوجد، التقاط اللقيط فرض كفاية، وكذا رعايته والقيام بشؤونه. واللقيط إما أن يكون صبيا أو مجنونا منبوذا لا كافر له، حتى وإن كان الصبي مميزا لأنه يحتاج إلى تعهد ورعاية. طيب ما حكم اللقيط من جهة الإسلام والكفر؟ إن وجد في بلاد الإسلام فهو مسلم، يحكم له بالإسلام تغليبا لحكم الدار، وكذلك الأمر أيضا لو وجد في دار كفر فإنه يحكم له بالكفر. طيب لو وجدنا مع المال مع اللقيط مالا، وجدنا معه مالا، فالأصل أنه له عملا بالظاهر، يعني لا تقول هذا مال مسروق، لا، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن هذا المال مملوك لهذا اللقيط، وبالتالي ينفق عليه من هذا المال. فإن لم يكن فإن نفقته على بيت المال، فإن تعذر فنفقته على من وجده إن كان يستطيع الإنفاق عليه. وملتقط اللقيط له شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والرشد. طيب نكتفي بهذا القدر.